مع الجزء الثالث من
الرحيق المخلوم من سيرة الرسول.
غزوة أحد، صباح يوم السبت السابع من شهر شوال السنة الثالثة للهجرة.
ماذا قريش بعد أزمتها في بدر على غيظ وحق، وعملت على أن تجمع أمرها، واتصل اليهود بهم ليحرضوهم، فجمعوا جمعهم وجاءوا إلى المدينة في 3000، وأخذوا معهم النساء، لتعمل النساء على التحريض وعلى تقوية العزم حتى يرى الرجل من العار أن يفر والمرأة تنظر إليه. ولم تفرط المرأة في الحج وفي الحديث الذي يحرض هذا الجمع، وجاء جيش الكفار قريبا من أحد، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر فاستشار صحابته، وكان أميل إلى الرأي الذي قال نبقى في المدينة وندافع عنها ونقاتلهم في شوارعها إنهم دخلوا علينا فيها. ولكن الذين لم يحضروا بدر كانت نفوسهم تتطلع إلى يوم اللقاء يحبون فيه الشهادة أو النصر. وكان رأي الشباب أميل إلى الخروج، وكانوا هم الكثرة، فمال الرسول بعد إلى رأيهم ودخل إلى بيته ولبس لأمة الحرب وخرج إليهم، فعاودوا أنفسهم وبينوا له نرجو ألا نكون قد استكرهناك على الخروج. فقال ما كان لنبي الذي سلامة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. وخرج المسلمون وكان عددهم 1000، وفي الطريق إلى أحد رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، رجع بثلث الناس، وهكذا يفعل النفاق بأهله. ومن أجل هذا كان لا بد أن تأتي الشدائد لتميز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. حاول من حاول معه أن يرده فأبى، وقال على ما نقتل أنفسنا، أخذ برأي الشباب وتركنا، وأخذ بالكلمات تخرج من لسانه لتزين عما يحمله في قلبه. ومضى الرسول بمن معه إلى أرض المعركة. مضى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرض، وكان في المعركة ذات جولتين. الجولة الأولى كان فيها النصر المبين للمسلمين، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة ضموا بالرماة أن يقفوا في مكان حتى تدفوا لهم. فقال لهم لا تفرحوا، هذا المكان أتمنا أو انقصنا. ورسم الرسول صلى الله عليه وسلم المعركة على أفضل ما يكون، ودارت في لقاء بين عدد من المسلمين هو الربع من عدد المشركين، 700 أمام 3000. وكان كما قلت لكم النصر المبين للمسلمين، حتى أن لواء أهل الكفر لم يجد من يمسك به، لأن جميع من أمسكوا به قد قتلوا، فأمسكت به امرأة وهو يمر في التراب، وانكشفت صدور المشركين وتركوا غنائمهم. ورأى الرماة على الجبل الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يفرحوا مكانهم، هزم المسلمون أو انتصروا، رأوا الأمر على هذه الصورة، ورأى فحصهم الغنائم وقد ظهرت والعدو وقد انتحر، فطارقوا الجبل ونزلوا. وكان خالد بن الوليد لا زال بعد في جيش الكفر، فاغتنمها فرصة، فدار حول الجبل ودخل من هذه الثغرة، وجاء بالجولة الثانية، وكان ما فيها من الشهداء الذين اختارهم الله، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وسال الدم من وجهه، ونودي في الناس بأن محمدا قد قتل. وكانت الجولة الثانية بليغة الأثر في النفوس، ففر من الميدان ما فر، وثبت حول رسول الله من ثبت، ونزل القرآن في الجولتين يحدثنا عن الجولتين ليرينا ما يجب أن يكون في الأحوال كلها.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
وإذا كان قد نودي في المعركة كان محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأنتم يا معشر المسلمين إنما خرجتم إلى الجهاد عبادة لله، والله حي لا يموت.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.
وما وقع في الجولة الثانية عندما تصرفت المعصية المتأولة عند بعض أولئك الذين نزلوا من الجبل وظنوا أن المعركة قد انتهت، مع أن الرسول قد أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يفرحوا مكانهم هزم المسلمين أو انتصروا. وقع ما وقع، واستشهد من استشهد، وأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وتساءل الناس فقالوا أما هذا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم وأن يجيبهم، قلتم أما هذا قل هو من عند أنفسكم، ولله حكمة فيما جرى ووقع،
بعدما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم. حاصرهم الكفار بقيادة خالد بن الوليد فانكسر ظهر المسلمين واستشهد منهم الكثير. وحوصر الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر وتآلب عليه الكفار ليقتلوه فحماه الصحابة بأرواحهم. ويتجمع المسلمون حول الرسول وينقذ الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف الذي ساء بعد إشاعة مقتله عليه الصلاة والسلام. في هذا الوقت يأتي عدو الله أبي بن خلف ليقتل رسول الله فيقتله رسول الله بسهم رماه في تقوته ويفر المشركون. والرسول ما زال في الشعب ويبقى أبو سفيان ليتشمت بالمسلمين.
يا محمد هذا اسمعني الحرب تزال يوم بيوم يوم العظيمة ويوم لا يوم النساء ويوم الفر طول الهبل يقول رسول أما أرعب وأسر الدولة تنتمه حتى يقص الله العزة أنا ولا عزة لكم كانت المعركة معركة أحد في يوم السبت في النصف من شوال في يوم الأحد أي في اليوم الثاني. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من كان معه في أحد أن يتحركوا جميعا وراء العدو وفيهم جراحات وجراحاتهم لم تنزل بعد لكنهم امروا والامر من رسول الله لا بد ان ينفذ. فكانت الاستجابه
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قالوا إننا فقد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
لكم كبيرة وعظيمة لن تقيدها الطمع ولا تشدها الدنيا إلى التراب ولا تغفل لحظة عن حسن التوكل على الله. جراحات من كنت نرى قتل حمزة وقتل معه من صحابة رسول الله قتل 70 من صحابة رسول الله جراحات قرأ فماذا رأينا؟ هل أعادتكم الجراحات من بقي صلى ينقم على القتلى ومن مات أبدا والله.
بات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف الذي كان في أحد. كان يخاف عليه الصلاة والسلام أن المشركين سيعاودون الكرة، لذلك سار لهم الرسول ومعه المسلمون حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة. فعسكروا بها 3 أيام دون قتال بعدما فر الكفار إلى مكة. وعرفت هذه الغزوة بغزوة حمراء الأسد والتي كانت في اليوم الثاني من غزوة أحد. بعد معركة أحد وبعد أن أشاعت قريش أنها هزمت جيش المسلمين في غزوة أحد، فتلك المأساة التي وقعت للمسلمين في أحد والتي زالت لأجلها هيبتهم أمام القبائل حول المدينة، فزادت الأخطاب وكشف اليهود والمنافقون والأعراف بالعداء السافر للمسلمين، وهمت عدة قبائل لتنال من المسلمين. فكان الرسول يعلم بخروج كل قبيلة قادمة إلى المدينة للحرب، فكان يرسل لها سرية تتصدى لها او يبعث من يقضي على رأس الفتنة في عقر دارها. فكانت هناك عدة سرايا بين احد والاحزاب. سرية ابي بن سلمة. في الاول من شهر محرم السنة الرابعة للهجرة، وكان قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والانصار.
بعث عبد الله بن انيس.
في الخامس من شهر محرم السنة الرابعة للهجرة.
بعث الرجيع.
في شهر صفر السنة الرابعة للهجرة. وفي هذه البعثة قتل خبيث بن عدي مطلوبا بعد ان اسر وبيع لاهل مكة.
مأساة المعونة.
وقعت هذه المأساة في صفر السنة الرابعة للهجرة. وكانت مأساة عظيمة حزنا لأجلها الرسول حزنا عظيما.
فقد قتل من خيرة الصحابة في تلك المأساة 70 رجلا.
وظل الرسول يدعو على الذين قتلوا أصحابه 30 يوما في صلاة الفجر.
غزوة بني النضير.
وبني النضير هم إحدى القبائل اليهودية التي كانت تسكن المدينة.
واليهود هم أصحاب دس وخديعة ومؤامرة وليسوا أصحاب حرب.
لذلك أخذوا بعد غزوة أحد يتجرؤون على المسلمين وتحريض المنافقين والكفار، حتى قاموا بمؤامرة تهدف إلى القضاء على النبي. وذلك عندما خرج لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر ما، فطلبوا منه الانتظار تحت شائط لهم، فتآمروا لقتله وقالوا أيكم يأخذ هذا الرحى ويلقيها على رأس الرسول فيشدخه بها. ولكن ينزل جبريل ويخبر الرسول بالأمر، فيرجع عليه الصلاة والسلام في وقته إلى المدينة ويرسل إلى بني النضير يقول لهم
اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، من وجد بعد ذلك ضربت عنقه.
فقرر اليهود الخروج من المدينة حتى جاءهم المنافق عبد الله بن أبي وقال لهم
تثبتوا وتمنعوا فإني مقاتلا معكم.
فقالت بنو النضير حين ذاك للرسول
إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك.
فخرج لهم الرسول وحاصرهم في حصونهم وخانهم عبد الله بن أبي، ولذلك لم يطل الحصار فقد دام 6 ليال فقط. ثم استسلموا وخرجوا من المدينة، وقبض الرسول على سلاح بني النضير واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها.
غزوة نجد.
كانت هذه الغزوة عبارة عن ترهيب الأعراب حول المدينة وإلقاء الرعب في قلوبهم من المسلمين حتى لا يتجرؤوا على إيذاء المسلمين.
غزوة بدر الثانية أو بدر الصغرى.
الآن وقد مضى عام كامل على غزوة أحد، لم ينسى المسلمون الموعد الذي كان بينهم وبين قريش في بدر.
ففي شعبان السنة الرابعة للهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في موعده 1500 رجل ينتظرون المشركين في بدر.
أما أبو سفيان فخرج في 2000 من المشركين حتى وصل إلى موقع يسمى قرة الظهران، ثم أخذته الهيبة من القتال مع المسلمين، فقال لأصحابه
يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام الخص ترؤون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جد وإني راجع ترجعوا.
فعادوا إلى مكة، وأما المسلمون فأقاموا ببدر 8 أيام ثم عادوا إلى المدينة وقد زادت هيبتهم.
غزوة دومة الجندل.
في ربيع الأول السنة الخامسة للهجرة توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في مشارف الشام ليقيم الأمن في هذه المنطقة التي كثر فيها قطع الطريق. فتم له معارض دونما قتال بعد فرار أهل المنطقة، وغنم الكثير من الغنائم ثم عاد إلى المدينة سالما.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا
غزوة الأحزاب أيها الأحبة غزوة فاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية قال رسول صلى الله عليه وسلم في نهايتها وبعد أن ذهبت الأحزاب وأذلهم الله الآن نغزوهم ولا يغزونا كانوا في السابق في بدر جاءت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أحد جاءت قريش إلى المدينة وفي الأحزاب جاءوا إلى المدينة أيضا أما ما بعد ذلك فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يغزو صلى الله عليه وسلم إذن هذه المعركة وهذه الموقعة موقعة فاصلة ومعركة فاصلة في تاريخ الإسلام بل إنها معركة بين تاريخين ما هي أسباب الغزوة؟ أجمل أسباب الغزوة في ثلاثة أسباب السبب الأول هو الدور العظيم أو الدور الكبير أو الدور الخطير الذي قام به اليهود من بني النضير فإن أهم الأسباب في هذه الغزوة هو ما قام به زعماء بني النضير عندما أجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقد قام مجموعة منهم من قادتهم كسلام بن أبي الحطيب بن أبي شقيق وكسلام بن مشكم وأيضا كذلك مجموعة من اليهود ذهبوا إلى قريش وألقوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هيا لنتحالف عليه ثم ذهبوا إلى قبائل العرب في نجد وفي الجزيرة وألقوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو السبب الأول السبب الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد واعد قريش في بدر الأخرى بعد غزوة أحد فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الموعد في السنة الرابعة ولكن قريش تخلفت فتحدث الناس عن تخلف قريش وأنها خافت وضعفت أمام محمد وأصحابه فقال قريش لنرد الاعتبار وخاصة بعد أن جاء زعماء اليهود إليها ثالثا استعداد زعماء القبائل في جزيرة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقضاء عليه كما زعموا قبل أن يستحل أمره إذا هذه ثلاثة أسباب اجتمعت فحدث أن تكالبت الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة والذين جاءوا وتكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قريش اليهود غطفان بنو سليم بنو أسد فزارة رجع بنو مرة كل هؤلاء امام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه عن اوس واحده وهجموا وخطبوا وتآمروا للقضاء على الاسلام في مهده ولكن ينصرون وينصر الله والله خير الناصرين. ولذلك سمي هؤلاء الاحزاب. بلغ عدد هؤلاء 10,000 آلاف وبلغ عدد جيش المسلمين 3,000. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطتهم استشار اصحابه فاشار اليه في احدى الروايات سلمان الفارسي بان يحضر الخمسه قرب جبل سلف فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه ولم تعهد العرب مثل هذا قبل هذا الامر ويقال انهم بقوا في حضره قرابه 24 يوما وقيل اقل من ذلك على اختلاف بين المؤرخين. لما قام زعماء اليهود بتأليب قريش ثم بتأليب بقية زعماء العرب من غطفان وبني الأسد وبني أسد وبني سليم وغيرهم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعد لذلك وبدأوا في حفر الخندق وأنهوا حفر الخندق قبل مجيء الأحزاب ثم توافدت الأحزاب فوجا بعد فوج وغطوا جهات المدينه من جميع جهاتها اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم كما قال جل وعلا وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والاطفال في الجيوش وخلف على المدينه عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وجلس الصحابه على اطراف المدينه وفي مواجهه الخندق ثم جاء حويل بن عطف اليهودي وذهب الى بني قريظة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم فاتفق معهم على نقض العهد فنقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه وبخاصه اذا علمنا ان المنافقين من داخل الصف فهنا اجتمع على المسلمين ما لم يجتمع عليهم في زمن مضى المشركون من خارج المدينه واليهود بجوار المدينه والمنافقون من داخل المدينه
هنا يبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
ايها الاحباب واستمر الحصار قرابه شهر ولم يستطع المشركون أن يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود الخندق ولكن بعض المشركين ضاقوا وتبرموا فقفزوا على الخندق من مكان ضيق وغادرهم بعض الصحابة وقتل زعيمهم أي زعيم المشركين وهو عمرو بن عبد الوهاب ثم قرر الباقون بالجراح ومن الضنك ومن المعاناة يأتي الفرج
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا
ثم تأتي الرياح الرياح العافية التي لا تدع شيئا إلا قلعته وقلعت الخيام وثارت القدور وأطفأت النار ثم ولى المشركون الأدبار فأعز الله جنده ونقر عبده وهزم الأحزاب وحده جل وعلا
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
وفي عودته إلى بيته ودخوله إليه جاء إبليس من قبل الله عز وجل فأخبر الرسول ان الملائكه لم تضع اسلحتها بعد. وانا ذاهب الى بني قريش لازل عقولهم. فنادى الرسول في اصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريش. والقوم يعرفون ما فعل وهم يعلمون دائما فعلتهم. فتعرضوا اليهم وعاقبوهم حصارا شديدا. واكثر منهم من اسد اسلمت الضم الى المسلمين. وعرف منهم من لم يكفر فلم يمت. وبقي اهل الغدر معاقبين الى ان طلبوا حكما فيهم. ومن الحكم سعد بن معاذ. نطلب سعد بن معاذ لكي يحكم فينا. ومن هو سعد؟ نعم كان حليفا له في الجاهليه ولكنه الذي عاد من عز القوم ليقول يا رب لا تمتني حتى تريني يوما في بني قريظه. وكان قد اصيب بالخندق ونزف جحفه. وكان يمرض في خيمه في المسجد. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبر. فجاء واخذ العهد عليهم وطلب منه ان يحكم فحكم. بان يثنى الرجال وان يثنى النساء والذريه. فقال الرسول له لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات.
وبعد ذلك وفي شعبان السنه السادسه للهجره كانت غزوه بني المصطلق. وفي نهايه هذه الغزوه وقعت حادثه الافك المشهوره. وفي يوم الاثنين غره ذي القعده من نفس السنه توجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكه قاصدا العمره. فتصده قريش عن دخول مكه ويتبادل الطرفان الرسل حتى أبرم الصلح والذي يسمى بصلح الحديبية. ومن شروط هذا الصلح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يدخل مكة. وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثة. اثنان وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. ثلاثة من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. أربعة من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه رد عليهم. ومن جاء قريش ممن مع محمد لم يرد عليه. فاغتنم المسلمون هذا الصلح لصالحهم. فكاتب الرسول إلى ملوك وأمراء العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام. فمنهم من أسلم ومنهم من رد ردا جميلا دون أن يسلم ومنهم من رد ردا قبيحا. فقد كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة، المقوقص ملك مصر، كسرى ملك فارس، قيصر ملك الروم، المنذر بن ساوي حاكم البحرين، موذى بن علي صاحب اليمامة، الحارث الغساني صاحب دمشق، وإلى ملك عمان جيفر. وقد كانت هناك أيضا عدة غزوات وسرايا، منها غزوة الغابة وغزوة خيبر في محرم السنة السابعة للهجرة، والتي أجلى فيها رسول اليهود من المدينة. ثم غزوة ذات الرقاع في ربيع الأول السنة السابعة للهجرة. وكانت هناك بعض السرايا الصغيرة بعد غزوة ذات الرقاع. ثم يتوجه الرسول إلى مكة في عمرة القضاء ليعتمر ويمكث في مكة 3 أيام فقط. وبعد ذلك وبعد رجوعه إلى المدينة وقعت معركة مؤتة التي كانت بداية المعارك مع النصارى، وكانت في جماد الأول السنة الثامنة للهجرة.
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وتوفى سيعذبه الله العذاب.
فتح مكة في رمضان العام الثامن للهجرة.
في هذا الشهر الكريم كما تعلمون فتحت مكة في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما وقع صلح الحديبية مع المشركين أعداء الله جل وعلا وفى بوعده وعهده معهم صلوات الله وسلامه عليه. فكان في ذلك العهد وفي تلك الاتفاقية بين المسلمين والمشركين أن من أراد أن يدخل في عهد وعهد النبي صلوات الله وسلامه عليه فله ذلك، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش فله ذلك. فدخلت قبيلة خزاعة في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودخلت قبيلة بني بكر في عهد وعهد قريش، ولكن قريشا وبني بكر لم يلتزموا بذلك الوعد ولم يلتزموا بذلك العهد. فما كان من قريش أو ما كان من بني بكر بدعم من قريش بالسلاح والعتاد إلا أن أمار على قبيلة خزاعة في مال معين أو في منطقة معينة. فذهبت قبيلة خزاعة تستنجد بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وتحكي له أن قريشا قد نقضت ذلك العهد، فأعد النبي صلوات الله وسلامه عليه العدة لفتح مكة. إذن المسلمون أيها الإخوة لا ينقضون عهدا لا مع الأصدقاء ولا مع الأعداء. النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الميدان كما هو في كل ميدان قدوة وأسوة لكل مسلم، هو قدوة للدولة الإسلامية وهو قدوة لكل فرد مسلم. فيجب على كل مسلم أيها الإخوة اقتداء بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يعود نفسه الالتزام بالعهود والوفاء بالوعود مهما كان ذلك العهد ومهما كان ذلك الوعد. بعد هذه السنوات الطويلة وبعد أن ظهرت الآيات البينات وبعد أن عاد المسلمون فاتحين، أخرج النبي عليه السلام مستخفيا يستخفي في غار ثور مع الصديق، يعود اليوم ومعه 10,000 مسلم من المدينة وما حولها لتفتح مكة ولتخضع لشرع الله سبحانه وتعالى ولتصبح بعد ذلك موئلا وطرحا للتوحيد بعد أن كانت مكانا للشرك والوثنية. مع ذلك مع هذا الحيلمان وهذه القوة يقول له: أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ أما آن لك أن تشهد أن محمدا رسول الله؟ فأسلم أبو سفيان ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال النبي وهو السياسي المحنن صلوات الله وسلامه عليه أن يكسر أي رغبة أو أي محاولة في قلب أو نفس أبي سفيان لأن يستغيث أجداده الماضية أو أن يحاول أن يقص أي هادف أو أي حديث نفسه في نفس أبي سفيان لمحاولة مقاومة المسلمين وهم يدخلون مكة فاتحين. لماذا؟ أراد النبي عليه السلام ألا تكون هناك مقاومة لئلا تفراق دماء في بيت الله الحرام، وأن يكون دخول المسلمين مكة دخولا سلميا لا تزهق فيه أرواح من المسلمين أو من غير المسلمين. فأمر النبي عليه السلام العباس بن عبد المطلب أن يوقف أبا سفيان في مكان معين، ثم بعد ذلك بدأ الاستعراض العسكري أمام النبي عليه السلام العسكري أمام العباس بن عبد المطلب يرى كتائب الحق وهي تمشي في صفوف منظمة بعيدة عن الفوضى تظهر القوة كما تظهر اليوم الجيوش العالمية قوتها العسكرية في استعراضات عسكرية أو مناورات حربية في الجو أو البحر أو غيرهما. هكذا أوقف زعيم معسكر مكة زعيم معسكر الوثنية في مكان معين، ثم بدأت الكتائب المسلمة الموحدة تمر أمام أبي سفيان وهو يسأل من هؤلاء. فيقول له العباس هؤلاء لبني سليم. يقول ما لي ولبني سليم، من هؤلاء من مدينة، ما لي ولمدينة. إلى أن جاءت كتيبة لا يرى منها إلا الحدق من الحديد، حتى سميت الكتيبة الخضراء. من هؤلاء؟ قال العباس هذه كتيبة المهاجرين والأنصار، يقودهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد ارتدى كل واحد منهم الحديد لا يرى منه إلا الحدق من ذلك الحديد. فقال عندها أبو سفيان العباس لقد أصبح ألق ابن أخيك عظيما. قال له العباس لا يا أبا سفيان إنها النبوة. فقال أبو سفيان فنعم إذا. وبدأت وضع النبي عليه السلام خطة منظمة لدخول مكة من أطرافها كلها، وبدأت الجيوش تزحف بأمر النبي عليه السلام إلى ذلك المكان الذي كان طرحا للشرك والوثنية. بدأت الجيوش تدخل إلى بيت الله الحرام، لم تحدث إلا بعض المناوشات، أبى بعض الكافرين إلا أن يقاتلوا المسلمين، ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل إلى آخره من هؤلاء الأفراد، فقتل بعضهم وقتل بعضهم وهرب بعضهم يريد أن يهرب بنفسه من ذلك الموت.
قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. أحسن حالة منع التجول في مكة كلها ثم يدخل بعد ذلك وعشرة آلاف مسلم بين يديه، سيوفهم في أيديهم، يمكن أن يحرجوا في أهل مكة قتلا وفكا للدماء، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه كان مؤمنا وكان تقيا وكان يخضع لشرع الله عز وجل، وكان يعلم الدنيا كلها أن استخدام السلطة يجب أن يكون في حدود معينة، حدود يحبها الله جل وعلا، وأن السلطة لا يجوز أن تستخدم لإذلال الناس، أو لا يجوز أن توضع في مكان لا ينبغي أن توضع فيه. يدخل مكة عليه السلام وقد طهر رأسه خشوعا لله جل وعلا، يدخل مكة وهو يأمر أصحابه بالانضباط، وكان الجيش منضبطا غاية الانضباط، يدخل كل واحد إلى المكان الذي طلب منه أن يدخل منه إلى أن يلتقي الجميع عند الكعبة، ليطوف النبي بعد ذلك في البيت وليعلن انتهاء عهد الشرك والوثنية وبداية عهد التوحيد. دخلوا مكة، والأهل مكة الآن بعد أن كانوا أقوياء وبعد أن فعلوا بالمسلمين ما فعلوا في الماضي يحبون الآن واجهين خائفين يرقبون إشارة من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه ليحدد بها مصيرهم، فيقف أمام أهل مكة كأنه يذكرهم بذلك الماضي بتلك الأيام الخالية وقد فعلوا ما فعلوا لأصحابه رضي الله تعالى عنه. يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ الله أكبر. درس لكل إنسان في هذه تتعلم من هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كانت رحيمة بالخلق جميعا. أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. انتهت القضية، ثم يضع الكلال على الكعبة ليرفع كلمة التوحيد عالية خفاقة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وتحطم الأظهار بيد النبي عليه السلام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
ويصعد بلال إلى أعلى الكعبة مؤذنا، فيدوي صوت الحق من فوق أرض الشرك معلنا انتهاء وقت الظلام.
أشهد أن لا إله إلا الله.
حتى الناس يدخلون فيه إلا لأفواجا فسبح بأمر ربك واستغفر إنه كان توابا.
فقام الرسول بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى، فبث السرايا للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان حول مكة، فكسرت بأكملها، ونودي في مكة أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة بنخلة لهدمها، فهدمها 30 فارسا، ثم بعث عمرو بن العاص إلى سواء ليهدمه، وكان على 3 أميال من مكة فهدمه وأراح الناس منه. ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى منى لهدمها، وتم له ما أراد بعون الله. وفي يوم السبت 6 من شوال السنة 8 للهجرة كانت غزوة حنين.
انتقام المسلمين لفتح مكه فخافوا خوفا عظيما وقالوا نحن سنكون بعد مكه، فاعدوا عده وكانوا العسول قبل ذلك، كانوا العسول لهذه المعركه، حتى ورد انهم كانوا العسول منذ سنه لاجل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علموا ان الرسول جاء الى مكه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الى مكه وافتتح مكه، قالوا فلنبدا به قبل ان يبدا بنا. فجاء مالك بن عوف وكان سيدا في قومه، وجمع حوادث وتقريب وبني مالك وبني شجب وغيرهم من قبائل العرب المفاحمه بالطائف، ونزل بهم بعد رمضان الى مكه لمهاجره الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بعد رمضان في السنه الثالثه من الهجره في اليوم الخامس او السادس من شوال لملاقات مالك بن عوف ومن معه من حوادث وتقريب، وفعلا انتقوا في حنين. ولكن كان اهل الطائف قد سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المواقع المهمه، وعندما خرجوا وهم في الطريق وكان عدد جيش المسلمين 12,000 10,000 من الذين جاءوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينه، و2,000 من الصعقاء اي من الذين اسلموا في الفتح، فخرجوا الى حنين. فلما راى بعض المسلمين هذا العدد الهائل أو هذا العدد الكبير قال قائلهم لن نغلق اليوم للقلة، واستمروا. وعندما قربوا الموقع الذي أثر فيه هوادم وتقريب بقيادة مالك بن عوف بدأ الرسول يستمع أخباره، وأكثر أحد الصحابة أن يستمع خبره وجاءه بالخبر. وعندما صف الصفان مع بعض الحجر مباشرة، وقد قرر مالك بن عوف ان يدفع قبل ان يبدا به، فقد فقد روح المبادره. فتحسن بعض الشباب وسرعان الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشوا في المعركه دون ان يكون عليهم فروع او سلاح كما ورد في الاحاديث الصحيحه. فرماهم اولئك النبي لانهم قد تعثروا في اماكن مهمه في الجبال وفي نواحي المنطقه التي عثروا فيها، فسرعان ما انحدر القوم وولوا على اثارهم وهربوا من المعركه، حتى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وليس معه الا قله. في بعض الروايات قتل معه رجل واحد، وفي بعض الروايات قتل معه 4 رجال، وكان عدده فاضل قرابه 20,000. فانطلقوا يقاتلون حتى ارتدت القوم وولوا الادباء، وبخاصه الصرماء والاعراب وسرعان الشباب الذين اسرعوا من القوم، حتى قال بعض القائلين لم يردهم الا البحر. وقال اخر من الذين كانوا حديث عهد الاسلام بل من المشركين منهم من قال لانهم كانوا قد جاءوا ياخذون معركه ولم يدخلوا فيها، اليوم قد ارتحت بل قد ارتحت بعض الناس ممن كان اسلم بالامس من طرقاء مكه. وبكى الرسول صلى الله عليه وسلم منادي، ثم امر العباس وكان شهير الصوت فنادى، فبدا الصحابه تكون فردا فردا. ورسول صلى الله عليه وسلم خارج في مكانه خارج في مكانه حتى في بعض الروايات انه كان يتبرع صلى الله عليه وسلم وقال ان ركوب الفتنه يدل على الثبات والاستقرار والهدوء. وبدا ينادي ايها الناس وبدا العباس ينادي ينادي المهاجرين ينادي الانصار ينادي اصحاب يعني الشجره اصحاب الشجره. فبداوا يتوافدون فردا فردا حتى في بعض الروايات ان جبالهم وخيرهم كان يقصر عن موضع الى المعركه فينزلون منها وياتون باقدامهم حتى تحاول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابه 100 قيل في الروايه 80 فردا لا ادري عدد وقيل 100 فبداوا بالقتال واشتد القتال ثم اخذ رسول صلى الله عليه وسلم صفيات ورمتها وقال انهزموا او انهزموا فما هو الا وقد انهزم الخوارج في 100 من الناس فقط انهزم المسلمون وهم اتباع الخوارج وانهزم الخوارج واعمارهم قرابه 100 فقط متعارف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بداوا في جمع الغنائم وغلت سنين الى القاره منطقه قريبه من سنين والمعلومات فان سنين هي الان بعد حضر منطقه الشعراء وانتم ذاهبون الى مكه قبل ان تصلوا الى منطقه الشعراء الى منطقه تسمى اليمانيه هذه هي حلول. فهربوا الى القاره فعثر الرسول صلى الله عليه وسلم خلفهم ابا عارف الاشعري واخوه ابو موسى الاشعري وابا موسى الاشعري فقاتل ابو عارف حتى قتل رضي الله عنه ثم اخذ الرايه لاخوه ابو موسى الاشعري فقاتل حتى انهزمت انهزمت بقيه الصحابه فلحقهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطائف وحاصرهم في قلعه من الطائف قرابه 20 يوما وقيل 30 يوما وابوا ان ينزلوا من الحصن فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الجهاله بشراعه وقد جمعت الغنائم وهي غنائم ضخمة جدا 24,000 من الإبل وقرابة 40,000 من الغنم و4,000 فقيرة من الفضة و6,000 من الشبي أي من النساء الجبي غنائم لم يغنم المسلمون نفسها في تاريخهم أبدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي حدث؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انهار أياما لعل أهل الخير يأتون فلم يأتوا فلما لم يأتوا أكثر الغنائم صلى الله عليه وسلم وأعطى الطلقاء أعطى المعلقة قلوبا وأعطى المعلقة قلوبا وأعطى عددا من المهاجرين والأعراب ولكنه لم يعط الأنصار شيئا صلى الله عليه وسلم. فوجدوا في نفوسهم وكان القصة تتأثر عن الخروج بإذن الله ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأحرم من الزرارة واعتمر ثم رجع الى الجرار مرة اخرى وانطلق الى المدينة ودخل وقد بقي على شهر الحج عدة ايام وعاشر انتهت هذه المعركة.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
ولما استتب الأمر في أكثر نواحي الجزيرة العربية غاب لأجل ذلك الرومان أكبر قوة عسكرية في ذلك الزمان فجهزوا العدة والعتاد لحرب المسلمين وترامت الأنباء حتى وطلق الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فهب لملاقاتهم فجهز الجيش الذي تعاون على تجهيزه كل أهل المدينة ويخرج الرسول إلى تبوك ب30,000 مقاتل يتعاقب كل 18 رجلا على بعير واحد ليس لديهم إلا القليل من الماء والزاد فسمي ذلك الجيش بجيش العسرة. وما أن وصل الجيش الإسلامي إلى تبوك حتى تفرق جيش الرومان في المدائن خوفا من ملاقاة الرسول وأصحابه. وعاد المسلمون من تبوك ظافرين منصورين لم ينالوا كيدا وكفى الله المؤمنين القتال. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب، وعاد منها في رمضان، واستغرقت هذه الغزوة 50 يوما، وكانت مدة إقامته في تبوك 20 يوما. وغزوة تبوك هي آخر غزوات محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم.